السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. سائل يسأل يقول: أنا مسافر وحضرتني صلاة الجمعة في السفر، والسؤال من وجهين: هل تجب علي صلاة الجمعة وأنا مسافر؟ والسؤال الثاني: إن جمعت العصر مع الجمعة هل يجوز لي ذلك أو لا يجوز لي ذلك؟ أقول مستعينا بالله: أما صلاة الجمعة فلا تجب على المسافر، ولكن إن صلاها أجزأت عنه. وأيضا عن جمع الجمعة مع العصر، فأختار رأي أهل العلم القائلين بجواز جمع الجمعة مع العصر وهم الأكثر، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر في السفر جاز جمع الجمعة مع العصر في السفر. وأيضا لما كان من مقاصد الجمع التخفيف عن المسافر، فهذا أيضا، أعني هذا التخفيف، موجود في جمع الجمعة مع العصر، والله أعلم. يسأل عن ثبوت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، هل هذا الخبر ثابت؟ أقول وبالله التوفيق: أما الحديث بلفظ السلع فضعيف، أما الحديث بلفظ الطعام فثابت. نهى أن يباع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، يعني حتى تشتريه أنت وتنقله إلى مكانك. أما اللفظة بعموم السلع فسندها ضعيف. ومن ثم يتألق قول مالك وقول غيره من العلماء كالأحناف بأنه لا يلزم نقل سائر السلع إلى الرحال، إنما الذي يلزم نقل الطعام، والله أعلم. يسأل سؤالا يقول: أنا أسكن مع زملائي في العمل، وهم زملائي في العمل في مصنع من المصانع، ولكن من هؤلاء الزملاء قوم نصارى وقوم مسلمون، لكنهم تاركوا للصلاة، ولكن فرض علي لأن السكن جماعي وأن أعزب أن أكون مع بعضهم في غرفة واحدة، هل يجوز لي الأكل مع تارك الصلاة أو الأكل مع النصراني، مع أن الأكل في نفسه المقدم حلال، لكن أسأل عن الاشتراك في الأكل مع هؤلاء؟ أقول وبالله التوفيق: لا بأس بذلك، ولا دليل ينهى عن ذلك. أما حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فحديث ضعيف الإسناد، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ.
نعم تفضل.
في واحدة ست عندها ولاد وبنات، الولاد جابوا لها ذهب، هي قالت أي واحد جاب لي حاجة ذهب يعني بعد ما أموت ياخده، الكلام ده مظبوط ولا لأ؟
هذا الكلام إذا كانت تملكت الذهب في حياتها وأصبح الذهب ملكا لها، فإذا ماتت فهو حقها، حق ورثتها بعد موتها. ولما كان الأبناء الذين أهدوا إليها هذا الذهب ورثة، فلا وصية لوارث، فلا يجوز حينئذ أن يأخذوا هذا الذهب إلا برضا من سائر الورثة، والله أعلم.
هم اللي اشتروه لها يا شيخ؟
أعرف أنهم اشتروها لها، لكن اشتروه لها كما تقول، يعني ملكوها له، ملكوا الذهب لها في حياتها هكذا. فأصبح ملكا لها، فأوصت بشيء من ملكها لبعض الورثة بعد الوفاة، هذه الوصية لا تجوز إلا برضا الورثة، لحديث لا وصية لوارث.
طب واحد منهم قالت بنته هي اللي تاخد الذهب ده،
ها؟
جت على واحد منهم قالت بنته هي اللي تاخد الذهب ده، فبنته مش وارثة.
قال البنت ليست وارثة، لكن ينظر هل كم الذهب يتجاوز ثلث التركة أو لا يتجاوز ثلث تركتها العامة.
لا لا، لا حاجة بسيطة جدا.
لا بأس إذا أن تأخذه الحفيدة، لأن الحفيدة ليست من الورثة.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى.
الحمد لله.
والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
معنا سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
كيف الإنسان يعني يرقي نفسه أو يحفظ نفسه من العين أو الحسد؟
كيف يرقي نفسه من العين أو الحسد؟
تمام.
أفضل شيء لذلك هو أن يرقي نفسه بالمعوذتين مع سورة الإخلاص، فيقرأ سورة قل هو الله أحد والفلق والناس، ويدفل في يديه ويمسح رأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المعوذتين: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ولا سأل سائل بمثلهما، والله أعلم.
السؤال الثاني.
نعم.
ركع الإمام ولم ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة،
نعم
ماذا يفعل؟
عفوا.
ركع الإمام ولم ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة.
ركع الإمام ولم ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة، إذا كان بالإمكان أن يقرأها متجوزا فيها، يعني خفيف قراءة خفيفة ويدرك فهو الأفضل. إن كان في بدايتها ولن يدرك الركوع إذا انتهى من الفاتحة، يركع وقراءة الإمام له قراءة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عندي سؤال أنا، الله يكرمك يا سيدي.
تفضل.
السؤال الأول، لو أن أنا دلوقتي بستمع لبرنامج مهم أحكام تلاوة مثلا، وأنزل الفرض.
ها؟
طب وأنا عايز أنزل الفرض دلوقتي، طب وأنا عايز أسمع البرنامج ده.
عفوا، وضح السؤال، صوتك مشوش.
يعني سيدنا حضر، بقول لحضرتك أنا دلوقتي بسمع برنامج.
بتسمع برنامج وبعد؟
وأذن الفرض.
وأذن أذن المؤذن لصلاة. نعم. الفريضة.
نعم. يعني أسيب البرنامج ولا أروح مثلا المسجد؟ أنا الوقت عايز أسمع عشان إنه هو مهم. هل ممكن أقعد أسمع البرنامج وأصلي بعدين؟
لا، أنا أنصحك أن تجيب داعي الله.
نعم.
أجب المؤذن للفرض أولى.
نعم.
الله
السؤال
يبارك.
السؤال الثاني بتاع اللي هو سعد جريج نادي أمه كانت بتنادم عليه وقال أمي وصلاتي، يعني صحيح الحديث ده فين؟
ها، في البخاري.
جزاكم الله
خير. في البخاري، حديث جريج أمي وصلاتي في البخاري. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ زكريا بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
الله تقبل منا من صالح الأعمال وبارك الله فيك.
آمين آمين يا رب والسامعين والسامعات.
ما أسأل جزاك الله خير. السؤال الأول، في قول الله تعالى: حتى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته، أدار منا هذه الآية عن قول الشيطان، يعني كان يلقى في قلب النبي آدم عليه السلام، بارك الله فيك. السؤال الثاني، بارك الله فيك، هل قصة الحمامة والعنكبوت اللي بارت على غار النبي في صحيح الحديث، وأيضا قصة سراقة من ذلك أنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، سؤال الثاني بارك الله فيك، ما هو أفضل شيء نتعلمه في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الرابع والأخير، كيف نهجر الذنوب والمعاصي؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية، فتمنى هنا بمعنى تلا كما قاله جمهور المفسرين، وقوله ألقى الشيطان في أمنيته أي أدخل الشيطان في تلاوته، كذا قال أيضا جمهور العلماء، ولكن هل ألقى على لسانه أو ألقى في آذان السامعين؟ قولان، وأوضح. ورد بسند في بأسانيد عفوا فيها ضعف، لكن هل ترتقي للحسن بمجموعها أم لا؟ قولان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم حتى إذا بلغ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في قراءته: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ثم بعد ذلك كان نسخ هذا الإلقاء، فقال بعض العلماء المعنى ذلك أنه جرى على لسان النبي أنه قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ومن العلماء من قال لا، ما تكلم النبي بهذا قط، وإنما ألقي هذا القول في آذان السامعين، ألقى الشيطان في آذان السامعين من المشركين أو من غيرهم أن النبي قرأ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. هذا قول. وهناك جملة أسانيد مراسيل قد يتقوى بها سند هذا الأثر، وإن كان بعض علمائنا المعاصرين رفضها أشد الرفض، بل ألف بعضهم كتابا سماه نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق، كذا قال فريق من أهل العلم. ومن العلماء من قال ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته قد يخطئ النبي أي نبي باللسان وهو يقرأ، وبعد ذلك يأتي التصحيح، وبعد ذلك يصحح أثناء التلاوة. أحيانا أنت تتلو تنسى آية، أو يلقي الشيطان على لسانك شيء غير المحفوظ في ذاكرتك، فينسخ ذلك ويوضح ذلك. أما قصة الحمامة والعنكبوت في حديث الهجرة فضعيفة، أما حديث سراقة ابن مالك وأنه أدرك النبي فساحة رجل فرسه في الأرض فحديث ثابت صحيح. أما أفضل شيء من يستفاد من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام البحث عن طاعة الله في أي مكان، فهو مأوانا، مأوانا المكان الذي نطيع الله فيه. فلو كنت تسكن أشرف البقاع ولكنك لا تقيم دينك فيه، وحيل بينك وبين إقامة دينك تترك الأرض وتذهب حيث يعبد أو ربك، أو حيث تستطيع أن تعبد ربك عز وجل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أما كيف نهجر الذنوب والمعاصي، نتركها ونترك أماكنها ونترك من يفعلونها مستعينين بالله في ذلك، فالمعصوم من عصمه الله، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ مصطفى معايا؟
اي نعم.
لو سمعت يا شيخ مصطفى، هل ثبت عن عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف انهم كان عندهم عودات او بيستمعوا للعود؟
لم يثبت هذا لدي بأي سند.
طيب
يعني هل تظنين ان ابن عوف كان عنده بربط وابن الزبير عنده موسيقى
والله انا لا اظن، بس ده الكلام المنتشر دلوقتي.
لم يثبت لهم اسانيد. هؤلاء الزائغون الذين يريدون صرف الناس عن الكتاب العزيز والسنة المباركة الى العبث ولا التمثيل والفن، الذين او التمثيل والفن وغير ذلك من امور الفسق التي ظهرت في هذه الازمان.
طيب
فبعضهم يتطاول ويصف أصحاب رسول الله ولا يتورع أن يصف الرسول أيضا أنه كان يصنع له ذلك، فكل هؤلاء ضللة. فاتبع سبيل المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا تتبع سبل الغواة، عياذا بالله من الغواة.
طيب في سؤال تاني لو سمحت.
ها. أقول؟ نعم تفضلي.
لو انا مثلا يعني مثلا بغضب امي مثلا او زوجي مني، بس بعد كده بطلب منهم ان هم يسامحوني، هل مثلا خلاص كده يبقى الذنب راح ولا يعني لسه برضو موجود؟
بغضب امي وزوجي مني،
يعني مثلا بيزعلوا مني بس بعد كده بترضيهم،
يعني بتتعمدي تغضبيهم ولا يعني؟
لا يعني بيكون في عصبيه وكده، بس بعتذر لهم بعد كده وبطلب يسامحوني، يعني هم بيسامحوني بس. شكرا يا شيخ مصطفى.
على كل إن إذا عفى صاحب المظلمة عن مظلمته فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة سيدنا.
أهلا وسهلا
عودا حميدا سيدنا.
الله يبارك فيك ووفقنا وإياكم.
تكبر الله إن شاء الله
يا رب.
الله يكرمك. بعد إذنك، رجل يعمل في مجال الأدوات الصحية والأدوات السباكة،
ماله؟
تمام. اللي هي الشركات المنتجات بتاع الأدوات السباكة بتدي حافز للصناعية على أساس ترويج للمنتج، يعني من ضمن ترويج للمنتج، بس الصناعة ما بيشتغلش بالمنتج إلا إذا أثبت إن المنتج ده كويس عن بديله. يعني
هذا الحافز السنوي ولا بعد كل بيع وشراء؟
يعني بيبقى مندوب ضغط بيتابع مع الشغل أول بأول، يعني بيروح للشغلانة وبيتأكد إنه عملها وكلام زي كده.
أنا أسألك سؤالا.
تفضل.
أنت رجل سباك جئت تعمل، اصبر علي اصبر علي بس.
تفضل.
أنت رجل سباك جئت تعمل عندي فقلت لي المطلوب أدوات كذا وكذا وكذا.
تمام.
قلت لك اشتريها من من؟ نصحتني لله بالنوع الجيد والسعر الأنسب.
تمام.
وبعد ذلك قدرا أرسلت لك الشركة في نهاية السنة بناء على تعاملاتك معها مبلغا من المال، هو حلال لك بهذا التوصيف، لكن نرشدتني إلى الشركة من أجل مصلحتك أنت الشخصية، وكانت سلعها رديئة أو كانت غالية الثمن عن غيرها من نفس الجودة، حينئذ تكون ظلمتني ولا يجوز لك مثل ذلك.
يبقى اشترط في الأمر أن يكون أجود في السلعة والسعر مناسب مع بديلاتها برضو.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير وفق الله سيدي.
هياك هياك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
الحمد لله. أنا اشتريت إيراد أرض ب80,000 جنيه من 4 سنين وبيعته دلوقتي ب150، هل ده عليه زكاة مال؟ ولو عليه زكاة مال في الأربع سنين دول كام؟
عفوا، أنت شاري للتجارة أو قنية تقتنيها لنفسك وأولادك؟
لا للتجارة.
للتجارة، إذا عليه سنويا زكاة لأنه مال مستثمر. كيف يقدر؟ أنا آتي في السنة الأولى
80,000.
صبرا، السنة الأولى بعد مضي سنة من الشراء أسأل يا جماعة عندي قراض من يشتريه؟ قد يكون قيمته مثلا 100,000 لكن ليس هناك مشتري، لكن إذا قلت ب90,000 أتاني المشتري، أربط الزكاة على 90,000. كان معي أموال دفعت الزكاة، لم يكن معي مال فهي في الذمة إلى أن يباع. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
اقرا ما حكم ظهور الصحابه في المسلسلات؟
لا يجوز.
طبعا لحيه.
لا يجوز.
لبس الصحابه بحط احمر و
لا يجوز. لا يجوز لا يجوز. الصحابه من الصحابه صحابه رسول الله اقوالهم لها قدر من الاحتجاج به، وسمتهم ليس كسمت هؤلاء الفسقه. السلام عليكم. يقول السائل اشتريت عجلا لأضحي به، فقبل أن يذبحه الجزار قطع رجليه، قطع رجلي العجل، قال لأنه شقي وسيتعبنا عند الذبح، فهل يجوز أن أضحي بهذا أم لا يجوز؟ قل لا يجوز أن تضحي بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجها أو الكسيرة البين كسرها، وهذا أنت قطعت رجليه قبل أن تضحي به فلا يجوز هذا، فضلا عن قلة الرحمة ومخالفتك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، والله أعلم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم.
عندي سؤال سيدي.
اتفضل.
أنا عايش في دولة إفريقية بره مصر.
نعم.
وللأسف هنا هم بيأخروا صلاة الجماعة ممكن بعد دخول الوقت الوقت بساعتين في كل وقت، حتى وقت المغرب ممكن يصلوه في يعني الظلام خلاص.
يعني يؤخرون الصلاة ساعتين بعد كل فريضة؟
نعم، وده في كل المساجد.
صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم تكتب لك نافلة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، قال صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم تكن لك نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
أتواصل مع الشيخ ممكن حضرتك؟
اتفضل.
السلام عليكم. طب هو موجود حاليا؟
نعم اتفضل.
ماشي حاضر.
نعم اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، لو انت بار بوالدتك ووالدك الله يرحمه.
اللهم امين يا رب.
وحصلت أسرة عندك مادية جامد، ايه الدعاء اللي الواحد يقوله في الصلاة يعني؟
يمكنك أن تدعو الله أن تقول ارزقنا، اكشف عن الضر يا رب، ويمكنك أن تقول اللهم إنك تعلم أني كنت أبر والدي في حياتهما، وكذا يا رب فإني أبرهما بعد مماتهما وأتصدق عنهما، فيا ربي بما علمت من بر لوالدينا بوالدي وبفضلك الواسع فأنت الذي تكشف الضر وتجيب المضطر، صرف عني ما أنا فيه، فيكون هذا توسل بعمل صالح لك، أو تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أنت الغني وأنت الكريم يا رب، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور إليك، فاكشف عني ما أنا فيه، وبنحو ذلك والله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال الخليل إبراهيم عليه السلام، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قل وارزقنا وأنت خير الرازقين. السلام عليكم. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
نعم.
أيوة شيخ.
تفضل.
أولا إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أنا كنت بجيب حاجات قسط من شركة بيتك، حضرتك تعرفها؟
شركة ماذا؟
بيتك.
لا أعرف.
طب هي بتبيع الحاجات القسط في المكان نفسه، يعني أنت بتروح وتختار الحاجة اللي أنت عايزها وكل حاجة.
وبعدين؟
بس في بند في العقد، غرامة التأخير تفرض عليك بعد 9 أيام لو أنت تأخرت في سداد القسط. سمعت ان البند ده ربوي، هل هذا صحيح؟
طبعا ربوي، لكن في جزئية اذا كان يمكنك ان تتفادى هذا الشرط، بمعنى انك موقن انك ستسدد قبل 9 أيام، سنعتبره شرطا معطلا.
هم بينبهوك بعد 8 أيام بيبعت لك رسالة ان انت تروح سدد.
انا سألتك الحمد لله الان سألتك.
انا ما وقعتش فيه خالص الحمد لله لحد دلوقتي.
خلاص ما وقعتش فيه، لا بأس بالشراء في مثل هذه الحال.
ماشي، جزاكم الله خيرا يا شيخ.
السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم
السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ مصطفى معايا؟
نعم.
بعد اذن حضرتك يا شيخ.
ها؟
انا واضع فلوس في مكتب بيدين عليها ارباح كل شهر، بس الربح ده ثابت.
هو مكتب تجاري ولا مكتب ايه صفته؟
مكتب نجد بينقل، بيتعامل مع المصانع، بينقل مثلا اسمنت او حاجة بالعربيات وبياخد عليها ربح.
طيب انا سؤالي مش سؤالي واضح، يعني ما العمل التجاري الذي يشغل فيه مالك، الذي يثمر فيه مالك؟ ما العمل؟
العمل العربيات، مكتب نجز، مكتب
لا يعني هو يضع نجز. عفوا، هو يضع مالك في السيارة ويقول لك جزء من السيارة، أو ما هي الصفة التي يشغل فيها
مالك؟ لا، هو المال بيتحط في المكتب على تشغيل كل حاجة عنده، وبيديني ربح ثابت.
أفهم أنه يوضع في المكتب، لكن ماذا يصنع المكتب بالمال؟
بيدينا ولون للعربيات او بيساهم بيمشي بيه العربيات بيمشي بيه شغله.
والله انا ما اعرف طبيعه العمل، لكن اذا كانت عملا تجاريا لا بأس، ستكون تجارة. أما بالتوصيف الذي ذكرت أنا لا أتصور ما هي كيفية تثمير الأموال عند مكاتب الشحن.
هو يعطيني
مال، مش حكاية يعطيني مال ثابت. هذه الصورة مقلقة، أنها شبيهة بالربا إن لم تكن ربا، لكن ما أنا أعرف ما التجارة الحلال التي تجد لك فيها.
بارك الله فيك. هو يعمل سيارة نقل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، بس كنت عايز استفسر مع حضرتك على حاجة. أنا متزوجة من شخص كان سابق له الزواج من واحدة قبلي، وكان عنده ولد وبنت. وأنا جبت لما اتجوزت جبت منه ولدين، فقاعدين في شقة. الشقة دي كانت شقة ورثة تخص أهله. فبعد الجواز انا بشتغل، وشغلي الحمد لله يعني بيدخل مبلغ، وكنت عامله جمعيات. فاهله قالوا له لازم تخلص الشقه اللي انت قاعد فيها، يعني لازم تسدد ثمن الشقه اللي انت قاعد فيها. فانا اللي سددت ثمنها كله من معايا ومن الجمعيات اللي انا داخله فيها. بس لما جه اخوي نقل له العقد، نقل له عقد الشقه باسمه هو، وهو قال لي انا هكتب لك العقد، الشقه دي بتاعتك انت وبتاعت ولادك، لان طبعا هو ليه ولاد من واحده تانية.
يعني عفوا، الشقة كلها أنت دافع قيمة الشقة بالكامل؟
أنا اللي دافع قيمة الشقة كلها، حتى في التوظيب أنا بعت الذهب بتاعي وخلته وطب.
طيب.
وكنت داخلة.
والسؤال والسؤال
إن هو من ساعة ما كتب العقد هو ما نقلها ليش. وبعدين لما باجي أجيب سيرته يقول لي طب هاتي عقد وأنا أكتبها لك، بس ما بيسعاش إن هو يكتبها لي. وبعدين أنا يعني هو كويس جدا معايا ومع أولاده، لكن بنيجي لحد نقطة الشقة دي وأقول له اكتب لي العقد، يعني مش بيكتب، هو مش ناكر انها بتاعته، مش مخبي عني العقد اللي اخوه كاتبه له، لكن هو ما كتبها ليش. فهل لو انا صممت وعملت مشكله وصعدت الامور عشان الشقه تتكتب لي، هل كده حرام؟
لا مش حرام، ليس بحرام. انت تطالبين بحقك. انت تطالبين بحقك. واذا مات هو الان لو كان عنده دين لن يعطي مالك لاولادك او لاولادي هو. أنت تطالبين بحقك فلا تسيب
يعني
عليك.
يعني أنا ما سيبش الأمور كده، ولا أنا لازم أطالب أن الشقة تتكتب ليا وتتكتب لي.
حقك لولادي. أنت حرة في حقك الآن. إن شئت صممت على أن تنقل الشقة باسمك لأنك دفعت ثمنها كاملا فلك ذلك. لكن هل هو ما دفع أي شيء فيها أبدا؟
لا ما دفعش اي حاجه فيها، انا اللي خلصت ثمن الشقه كله، حتى في التوظيف انا اللي دفع التوظيف وكل الناس عارفه.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مولانا في امام مسجد عندنا بيصلي المغرب والعشاء بخطبه قران، يعني بدا من سوره البقره وكل
هذا تصنع من بعض الائمه وفزلك منهم.
ما هو كان القران.
خلاص عرفنا السؤال. بعض الائمه في بعض المساجد يتفزلك ويظهر للناس قدرته على الحفظ، ويأخذ القرآن من أوله، يبدأ من سورة البقرة، يقرأ بعض الآيات في الفجر، يتمم في المغرب، يواصل في العشاء بنفس التسلسل، إلا أن تمر ستة أشهر مثلا يقول لك أنا ختمت في الصلاة، صلاة الفريضة. هذا لم يرد عن رسول الله، وهذا تكلف ويصاحبه رياء أيضا. فهذا تكلف لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أيضا بعد عن سنة النبي. فالرسول قال في الصلاة العشاء هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، ليس فرضا لكنها سنن. فجر الجمعة نقرأ بالسجدة والإنسان، وهكذا المغرب قصار الصور. لكن هذا يلزم المصلين خلفه أن يستمعوا إليه وإلى قراءته، ويطيل على الناس ويشق على الناس من أجل إظهار نفسه أنه حافظ للقرآن. هذا بهذا الصنيع لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا علمت عن أصحابه. السلام عليكم. ما تجويزه ففي التراويح في رمضان لحديث معارضة جبريل للنبي بالقرآن في رمضان. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
حضرتك، أنا كنت كنت مخطوبه،
نعم
كنت مخطوبه لشخص، وسالته قبل الخطوبه هل هو بيصلي ولا لا،
وبعدين طلع كذاب.
ايوه طلع كذاب، وانا كتب كتابي دلوقتي.
طيب اذا كان كذاب ولا يصلي اطلب الفراق، والحمد لله انك لم يبنى بك.
يعني ما استناش الهدايه يعني،
واستنى الله اعلم، ممكن يجرك انت للضلال. جليس السوء اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيثه. الحمد لله انك اكتشفت امره قبل الزواج. هل هذه هو الله؟ لا تدرين هل يهتدي او يزداد ضلالا. السلام عليكم.
عليكم السلام يا مولانا.
تفضل.
لو سمحت يا مولانا، حكم العمل في مصنع كرتون بينتج 5% من انتاجه لمصانع الخمور، مع العلم ان انا مهندس صيانه.
عملك لا تسريب عليك انت، والاسم على صاحب المصنع الذي يبيع كراتين الخمور.
تمام،
نسبته ضعيفة الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك الله مثله.
أخي شيخنا، اشتريت أرض، قطعة أرض، ولم يكن في عند شرائها نية البيع. ثم بقيت يعني احدثنا فيها بناءات ومسكن، ثم بعد كم سنه تغيرت النيه ثم بعناها.
يعني انت لست تاجر اراضي في الاصل؟
لا،
ليس عليك زكاه
الا يكون زكاه الا على المال بعد بلوغ السنه.
انت الان اشتريت قطعة أرضك قنية تبني، نعم، عليها لك ولأبنائك.
نعم.
فليس عليها زكاة. بعد عدد، نعم، من السنين بدا لك، نعم، أن تبيع جزءا من هذه القنية،
نعم،
التي اقتنيتها لنفسك وأولادك.
نعم.
ولم تكن شاري الأرض بنية الاتجار فيها، فلا، نعم، زكاة عليك.
جزاك الله خيرا. لكن هيك، يعني وقت عندما عرضناها للبيع دام الأمر قرابة سنتين.
ما عليك مشكلة، لأنك لست شاريها أصلا للتجارة يا أخي.
جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
وإياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف يا مصطفى؟
الحمد لله.
ما حكم مولانا الزوجة التي لا تصلي، واحد ما صح كثير مثلا وكذا؟
قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآيات
يعني
قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى أيضا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فاستمرت على تركها للصلاة فلا أنصحك بالبقاء مع امرأة تاركة للصلاة.
ما تعرف الجو غلا شيخ، واحد لو صلى أي.
السلام. إذا لماذا تسألني؟
ما عشان أسأل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، ما حكم الشقق بتاعت جهاز العاشر اللي هي تكون فيها زيادة 10% كل سنة؟
لم اطلع على عقد الاتفاق، عقد البيع لم اطلع عليه، لكن طيب هناك شقق الاسكان الاجتماعي في بعض العقود، في العقود التي اطلعت عليها بنود ربويه، اما الذي ذكرتيه بالتخصيص ما اطلعت على صوره العقد.
بعد اذن حضرتك سؤال ثاني. حضرتك ما حكم الام اللي اعطت بناتها، عندها ثلاث بنات، اعطت الاولى هبه ادتها شقه او كده، والثانيه اعطتها ذهب، اما الثالثه لم تعطيها شيئا.
ولماذا اعطتهم وحرمتها؟ سؤال: لماذا اعطت البنتين وحرمت البنت الثالثه؟ لماذا؟
هي لما بنتها واجهتها قالت لها والله انت زوجك ممكن انت جوزك فقير وممكن ياخد الفلوس يديها لاهله وحاجات كده، اما هما هيحافظوا على الفلوس.
على العموم التقعيد الاصلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم.
هل لكن هي قد وهي تكون قلبها شيء من ناحيه، هل ده يعطى يعطى
اسمع الكلام اسمع الكلام لاخره. الاصل العدل بين الاولاد في الهبه لقول الرسول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، لكن احيانا تكون هناك هبات مسببه، انا اعطيت ولدا من اولادي شيئا غير الاخر لكونه يتعلم لكونه مريض لكونه معوق، فمثل هذه الاشياء تكون هبات. بنت تتزوج مثلا، جهزت البنت التي تتزوج ولم اجهز البنت التي في الحضانه، فالهبه المسببه جائزه، لكن إذا لم تكن هناك أسباب تدعو للتفريق فالنبي كما سمعتي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كونها لم تعطك وجاء في نفسك شيء تجاهها، فما دام في النفس إن شاء الله لن تأثمي. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أذكر أهل الإسلام بالاجتهاد في الدعوة لهذا الدين القيم في وقت يسعى فيه أهل الكفر والإلحاد للذهاب بهوية هذا الدين، وكذا يسعى العلمانيون والديمقراطيون والاشتراكيون لمحو هوية هذا الدين. في أهل الإسلام اجتهدوا في نصرة دينكم، بلغوا كتاب الله وسنة رسول الله لخلق الله، حببوا الخلق في شرع الله الذي شرع في سنة النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين. ولقد قال ربكم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا